بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. توقفنا عند قول المصنف: باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين. هو المصورون هم يقصد بهم الذين يصنعون التصاوير، وصناعة التصاوير تكون على أشكال مختلفة، فمنها الصورة التي ترسم باليد، ومنها ما يكون ينحت نحتا كالتماثيل للأشكال المختلفة، هذا أيضا من التصوير، وما يرسم باليد أيضا هذا من التصاوير بكل أنواعه، وأيضا ما يلتقط بالآلات، آلات التصوير بكل أنواعها، سواء الكاميرات أو الفيديو وغير ذلك، هذه كلها تدخل في التصوير. والتصوير فيه محاذير قد توقع الإنسان في الشرك الأكبر، ومنها ما هو دون ذلك تكون معصية وفيها عدم كمال التوحيد، وفيها من ليس بمحرم كما سيأتي معنا في تفصيل ذلك. ولأن الكتاب كتاب التوحيد فيه التحذير من الشرك الأكبر، وأيضا فيه التحذير من نوع الشرك أو المعصية، نعم، من نوع المعصية التي تكون كبيرة، شرك أصغر أو كبيرة من الكبائر التي يكون معها لا يحقق كمال التوحيد، ومنها ما يكون دون ذلك. فالمسلم ينبغي أن يتحرى كل ما يوقعه في الشرك الأكبر أو الأصغر أو المعاصي، ودون ذلك يتجنب ذلك ويحذر منه. هذا ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي صدق ووحد الله تعالى وخاف على نفسه من الشرك ومن المعاصي. قال الشيخ: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هذا حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. وفي الصحيحين البخاري ومسلم. هذا فيه بيان ما حرم الله تعالى من أن يسعى الإنسان في مضاهاة خلق الله، أي أنه يفعل شيء مما خص الله به نفسه. الله تعالى خص نفسه بخلق الإنسان وتصويره، وخلق الحيوانات أيضا من ذوات الأرواح خلقها الله تعالى وخص نفسه بذلك في خلقها وتصويرها كما يشاء. فإذا لا يجوز لأحد أن يضاهي، أن يسعى ليفعل كفعل الله في خلقه ما فيه مضاهاة لله تعالى. فإن ذلك إما أن يكون كفرا أو يكون دون ذلك. فالذين يصورون الصور لذوات الأرواح أو ينحتون الصور كالأصنام والتماثيل وغيرها، فهؤلاء إما يضاهون الله تعالى في خلقه أو أنهم يعينون على وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك بأنها تعبد، وإن كان هو لا يقصد أن يجعلها للعبادة. والأخرى الثالثة التي لا تجوز في التصوير أيضا، أن هناك من يجعل التصاوير تكون فتنة للرجال والنساء، وتلهي وتدفع إلى كثير من الموبقات كالتلذذ بالنظر في الصور، وهكذا صور الرجال المردان، صور النساء وأمثال ذلك. وكل هذا مما يصد عن توحيد الله تعالى حق التوحيد، فينبغي الإنسان أن يتجنب كل هذه الأمور. وأول فتنة وقع فيها البشر في عبادة الأصنام من دون الله تعالى كانت فتنة قوم نوح. نبي الله تعالى نوح أول نبي أرسل إلى البشر، أرسله الله تعالى إلى قومه عندما عبدوا الأصنام وصاروا يصنعون الأصنام ويعبدونها ويسجدون لها ويتضرعون عندها ويسألونها أن تعطيهم وأن تحجب عنهم وأمور كثيرة. وهذه الأصنام بدأت أولا بأن الشيطان أغرى قوم نوح عندما كان قوم من قوم نوح وحواريه ممن كانوا على عبادة وتقى وصلاح، يعبدون الله حق عبادته، قوم موحدون عندهم العبادات كثيرة. لما مات أولئك الصالحون الذين ذكرهم الله تعالى في سورة نوح، هؤلاء عندما ماتوا قال من خلفهم إننا نعظم أولئك من آبائنا ممن عبدوا الله تعالى ووحدوا حق التوحيد، ولكن الشيطان جاءهم قال أولئك ماتوا ولا ترونهم فاجعلوا لهم صور حتى إذا رأيتموهم عبدت الله كفعلهم، فجعلوا صور لهؤلاء الصالحين، وكانوا إذا نظروا للصور تذكرون فعبدوا الله حق عبادته كمثل أولئك يغوث ويعوق ونسرى وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم كانوا من المؤمنين. ثم جاء الشيطان في المرحلة الثانية وقال هذه الصور تتقطع، اجعلوا لهم تماثيل على هيئتهم، فجعلوا التماثيل حتى إذا رضوا التماثيل تذكروهم عبدوك عبادتهم. ثم في المرحلة الأخيرة جاء جيل فقال إن آباءكم كانوا يعبدون هذه التماثيل ويتضرعون لها ويطلبون منها ويسجدونها ويركعون لها وهي تنفعهم تكون واسطة بينه وبين الله، فوقع الشرك الأكبر بأم عينه. إذن التصوير من أعظم وسائل الشرك الأكبر هكذا، ولذلك ينبغي الحذر منه. في هذا الحديث يقول الله تعالى من أظلم، يعني لا أعظم ظلم ممن يكون ظلمهم في الدنيا يتفاوت، من أعظم أنواع الظلم أن يكون هناك من يسعى ليخلق خلقا يضاهي فيه الله تعالى، يقول أنا أصنع صورة أو تمثال يعني كما يفعل الله تعالى، كما يخلق الله تعالى صورة إنسان صورة حيوان صورة طائر، صورة يقول أنا كأفعل كالذي يفعله الله تعالى. لا شك أن كان قصده المضاهاة، مضاهاة الله تعالى، فهذا كفر أكبر لا شك ولا ريب، لأنه يضاهي، يقول أنا أفعل كفعل الله تعالى. أما إذا فعل تلك الأصنام أو التماثيل أو البقر أو الطير وغير ذلك، لا يفعلها مضاهاة، لكن يفعلها لقوم يعبدونها، كانوا يصنعون التماثيل والأصنام الذين يعبدونها، أو يصنع بقرة لمن يعبد البقرة، ويصنع عقد الطائر لمن يعبد الطائر، فهذا معين على الكفر، وهو كافر أيضا لأنه أقر الكفر. وأما الآخر الذي لا يضاهي خلق الله وأيضا لا يفعل الكفار ليعبدوها، وإنما يعبدها، وإنما يفعلها هكذا نوع يعني معصية، يحب أن يفعل هذا، فنقول هذا وقع في الكبيرة التي لا ينبغي أن يفعلها، لأنه فعل صور لذوات أرواح، وهذه فيها وسيلة للشرك وأيضا طريقة للمضاهاة، وكل ذلك حرام. فهذا واقع في كبيرة لم يكمل التوحيد، وهو وعيد عليه بالنار. قال من أظلم، ومن أظلم، ما أظلم من هؤلاء، ممن ذهب يخلق خلقي. ثم الله تعالى قال فليخلقوا ذرة، تعجيز، هذا تحدي، إذا كنتم تضاهون خلق الله تعالى وتريدون تضاهوا الله تعالى فخلقوا ذرة، والذرة هي صغار النمل، وأيضا الذرة هي الذي يكون في الفضاء كالغبار الذي يكون في ظل الشمس، شوف ذرات صغيرة، هذا أيضا قال لها ذرة وهي أدنى شيء. إذن اصنع ذرة كالنملة الصغيرة هذه، أو اصنع كذرة هذه التي تطير في الهواء، تحدي من الله تعالى. فليخلقوا ذرة، تعجيز لهم، ما يستطيعون، من هذا يستطيع يصنع يخلق؟ حتى لو خلق ذرة من هيئة بلاستيك أو من جبس أو غير ذلك، هل يستطيع ينفخ فيها الروح؟ ما يستطيع. قال وليخلقوا حبة، يعني حبة من الحبوب التي في الأرض، أي إن كانت، من الفول، من الطعام، من أي شيء، من رز غير ذلك، وقد يستطيع يصنع من هذه الأشياء، لكن هل هي كخلق الله؟ أبدا. قال وليخلقوا شعيرة، الشعير هذا الذي هو يزرع، لو أن إنسان صنع شعيرا أو رزا، حبة رز من بلاستيك أو من جير، هل هي كالتي يخلقها الله تعالى؟ أبدا، فرق كبير. التي يخلقها الله تعالى تضعها في الأرض تسقيها بالماء تنبت تخرج غيرها، أما هذا الذي تصنعها أنت ما تكون مثل هذه، لأنه من خلق البشر. إذن هنا الله تعالى أنكر على هؤلاء وزجرهم وحذرهم من أنهم سيكون من أظلم الناس، وكما ذكرنا فيما يكون من أنواع المخالفات الشرعية. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا الحديث خص للمضاهين، أشد الناس، أي عذابا شديدا، لأن من فعل المضاهاة قاصدا فإنه كافر مشرك بالله تعالى، وإن صلى وصام وفعل وفعل وفعل. وأيضا من صنع لمن يعبد الأصنام صنع لهم ليعبدوها، هذا أيضا كافر، لأنه أدى إلى الشرك وعان عليه قاصدا. إذن هذا الحديث فيه بيان النوع الذي هو المضاهاة، وهو أعظم أنواع، يعني ما يؤخذ من المصور، ما يفعله المصورون. قال أشد الناس عذابا يوم القيامة، أما في الدنيا فهم يتباهون، هذا يصنع تمثال، وهذا يصنع صورة ويعرضها في المعرض الفلاني، وقيمة كذا وقيمة كذا، يتباهون بهذه حطام الدنيا وهم أجهل الناس، يعذبون بذلك يوم القيامة. وانظر إلى هذا، يعذب أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال ولهما، عن ابن عباس، أي البخاري ومسلم رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث أدخل كل مصور، الذي يصور بالقلم، والذي يصور بالريشة، والذي يصور بالآلة، والذي يصور باليد، والذي يصور بالتمثال، كل مصور دخل فيه، كل مصور. والتصوير هنا المحرم هو ذوات الأرواح، يصور من له روح كالإنسان والحيوان والطير والذرة والسمكة، كل ما له روح، هذا المقصود. أما من صور غير ذوات الأرواح كالشجر وكالورد كيعني البيت كالحديقة الأزهار هكذا، هذه لا تدخل في هذا، وسيأتي معنا تفصيل ذلك في آخر الدرس. إذن كل مصور لذات روح بقلمه بآلته بيده بكل ما يريد، هذا مصور في النار، أي يعذب في النار، ويعذب عذابا شديدا بأن يجعل له بكل صورة. انظر، بعضهم سوى ملايين من الصور، وبعضهم آلاف من الصور، وبعضهم دون ذلك، كل صورة يقال له هذه الصورة أنت فعلتها، يقول نعم، يلا الآن ادخل الروح فيها. أليست هذه الصور مما خلق الله تعالى؟ قل بلى. طيب ادخل فيها الروح، تلك الله تعالى ادخل الروح فيها، انت ادخل في هذا، ما يستطيع. يجعل له بكل صورة صورها نفس، قل هذه نفس ادخلها في هذا، يعذب، هذه النفس تعذبه، ما يستطيع أن يوفي بما اشترط عليه، يعذب بها في جهنم، أسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا موعود بعذاب في جهنم، إما على وجه الدوام في من وقع في الكفر والشرك الأكبر، وإما على وجه الكبيرة وما ذكرنا، فهذا يأخذ حظه من العذاب ثم يؤول إلى الجنة. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، عنه، أي ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أيضا هذا نوع عذاب آخر، أنت صورت هذه الصور، قال نعم يلا انفخ فيها الروح، ذوات أرواح، هذا طاير يلا اجعله يطير، ادخل الروح فيه. وهكذا كل صورة يفعلها أحد في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق. الله تعالى يزجره هنا، يتحداه ويحذره، أنك لست بنافق، إذا ما دام أنت لست بنافق أنت ستكون معذب، ستعذب بهذه الصورة يوم القيامة، فإياك ثم إياك أن تجعل نفسك ممن يؤول حاله إلى هذا العذاب الشديد، صلى الله السلام والعافية. وجاء في الأحاديث بيان أن الصورة تكون بالتمثال وتكون أيضا بالرسم، على الورق، على الجدار، على القماش. من الأدلة أيضا في الوعيد في هذه الأمور ما جاء في البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، أي جعلت يعني ثوب على موضع تخفي يعني فيه فتحة تخفي فيه تماثيل كانت خلف هذا الجدار. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رأى القرام الذي سترت به هذا الموضع هتكه، قطعه، لأن رأى فيه صور، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي يرسمون أو يصنعون ما فيه مضاهاة لخلق الله، ما في ما لا يكون يعني له إلا الله تعالى أن يفعله وخلقه. الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادة، يعني قطعت تلك الصور وجعلت مما يستهان به ويكون يعني تحت الأقدام، أو يعني المهم قطعت تلك الصور، تقطيع هنا إزالة هذا المنكر والسلامة من هذا الوعيد. إذن الصور داخلة، مجرد صور، بعضنا يقول هذا صور بيدي أرسم بس، ولا داخلة. هذا الحديث دليل. دليل آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم لمكة وفتح مكة قبل أن يدخل الكعبة أمر عمر الخطاب رضي الله عنه بأن يذهب ويمسح التصاوير التي في الكعبة، كانت فيها صور أولئك القوم يصنعونها. فذهب عمر رضي الله عنه وأخذ قماش وبله بالماء ومسح تلك الصور وحطم الأصنام أيضا الذي كانت داخل الكعبة. فهذا أيضا دليل آخر على أن الصور باليد المرسوم أيضا داخلة في هذا الوعيد من ذوات الأرواح. هناك أيضا حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث صحيح، صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، يعني كان يحارب الأنبياء فقتله نبي، هذا أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال أو قتل نبيا، هذا أيضا من أشد الناس عذابا من يقتل الأنبياء. قال وإمام ضلالة، إمام ضلالة يعني من أصحاب البدع هؤلاء والضلالات الذي يضلون الناس، هذا أيضا يعذب عذابا شديدا يوم القيامة. قال وممثل من الممثلين، ممثل من الممثلين أي الذين يمثلون ما خلق الله تعالى بالنحت بالتصوير بغير ذلك. فالحديث أيضا يشمل ذلك. أيضا جاء عند الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه الشيخ الألباني، قال حديث صحيح، قال تخرج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة، يعني من النار تخرج عنق من داخل النار كذا، لها عينان تبصران، سبحان الله، عنق لها عينان تبصران وأذنان يستسمعان به، وأذنان تسمعان يعني عيون ترى بها وآذان تسمع بها، ولسان ينطق، يعني أيضا هذه العنق لها لسان تتكلم، تقول هذه اللسان إني وكلت ثلاثة أنواع من البشر. ثم ذكر بكل جبار عنيد، صلى الله سلام والعافية، الجبابرة والطغاة عذبهم، وبكل من دعا مع الله إله آخر مشرك. قال وبالمصورين إذا كلفت أيضا بالمصورين، فجعل المصورون وجعل المصورين مع هؤلاء مع الجبار العنيد ومع الذي جعل مع الله إلهًا آخر. فهذا حديث فيه زجر عن التصوير، كما فيه زجر عن عبادة غير الله تعالى وعن التجبر في الأرض. هذا كله بيان لهذا الأمر العظيم، فينبغي الإنسان أن يحذر. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن عباس الذي مر معنا، من تحلم أيضا حديث آخر، من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني يأتي شعيرة حبة شعير والآخر يقول اربط بينها، ما يستطيع. قال من تحلم بحلم، يعني رأى حلم في المنام، لم يره كلف، يعني قال أنا رأيت كذا ورأيت في الحلم، وهو لم ير، كذاب يكذب على الناس، أنا رأيت فلانة ورأيت فلان ورأيت فلان، كذاب. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، يقول أربط بين هذه الشعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يعني يصر على أن يتنصت للناس أو يفرون منه، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يكون عقابه في الأذان التي تسمع فيها دون إذن الناس. والشاهد من هذا قال ومن صور صورة ومن صور صورة أطلق صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. الله تعالى نفى أنه ما يستطيع أبدا. قال سفيان وصله لنا أيوب وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة قوله من كذب من رواية من رؤيا من كذب يعني في رؤيا بمعنى قال شيء ما لم يره. وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني سمعت عكرمة قال أبو هريرة قوله من صور الصورة ومن تحلم وأيضا إثبات فيه لما جاء في لفظ الحديث. طيب إذن هنا يبد الإنسان أن يحذر من هذه الموبقات العظيمة التي توقع في هذا العذاب الشديد. أيضا جاء عند مسلم من سعيد عن سعيد بن أبي الحسن قال إن رجل نعم إني رجل يعني هذا الرجل يعني يصور يقول إني رجل أصور هذه الصور يعني معنى يرسم يجعل رسومات بيده فأفتني فيها قل لي يعني ما في هذه. فقال له أذن مني قرب مني فدنا منه ثم قال أذن مني قرب فدنا منه حتى وضع يده على رأسه قربه حتى يوصيه. قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل مصور في النار يجعل له أي يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لابد فافعل فإن كنت قال وإن كنت لابد فاعلا يعني لابد أني خلاص بليت بالصور تريد التصور فاصنع الشجرة وما لا نفس في وما لا نفس له فنعم فأقر به نصر بن علي. يعني معنى قالوا إذا كان أنت ولا بد مصور صور شيء ليس فيه روح شجرة هكذا منزل نهر يجري شيء ليس فيه روح. أما ذوات الروح فالوعيد فيها كما تبين لنا. إذن هذه أمور محرمة وتلك ليست محرمة لأن ليس فيها روح. إذا المحرم من التصوير من ذوات الأرواح بكل أشكالها التي ذكرنا. وهنا أيضا جاء في الباب مما ذكره الشيخ رحمه الله قال ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنهما رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسلك إلى أمر أرسلني إليه الرسول أفعله ما هو؟ قال أن لا تدع صورة أن لا تدع صورة إلا طمستها جميع الصور سواء كانت صورة على هيئة تمثال أو على رسم في جدار أو في ورق أو في قماش أي صورة طمسها. قال ما أنها صورة من ذوات الأرواح محرمة. الرسول أمر علي أن يفعل ذلك وعلي رضي الله عنه يأمر أبا الهياج أن يفعل مثل ما أمره الرسول أصلا. وهذا فيه بيان أن هذا لا يجوز أنه من المنكرات. قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته أي قبر ترى مشرف عليه بناء أجعله على الأرض لأن هذا وسيلة الشرك تلك وسيلة الشرك وهذه وسيلة الشرك. فقرن بين أمرين هما إلى الشرك الصورة وكذلك القبر المشرف الذي يعبد من دون الله تعالى ويعبد يعني الذين يعظمونه. فالذي ينبغي للإنسان المسلم أن يحذر من هذه الأمور التي تؤدي إلى الشرك أو تؤدي إلى نقصان كمال التوحيد وتؤدي الكبائر وتؤدي الفتن أمور عظيمة ينبغي الإنسان يحذرها. والرسول نهى في أحاديث أخرى أيضا عندما جاءت مسلمة من الحبشة وأخبرت الرسول أن أولئك القوم النصارى يفعلون في كنائس الصور قال أولئك قوم أشرار كان إذا مات فيهم الرجل العظيم جعلوا له صور وجعلوا له تماثيل فعبدوها بعد ذلك. فنهى عن التصوير وعن أيضا عبادة تلك الصور فهذا ينبغي الحذر منه. وأيضا مما يعني فشى بين قوم من الناس من الجهلة الذين يعظمون أهل البدع والمشايخ والذين يرون أنهم أولياء ولهم كرامات وقد ماتوا وبعضهم أحياء، يصور هؤلاء الذين يرى أنهم يعني في منزلة عظيمة أنهم يضرون وينفعون، فيجعل صورته صورة هذا الذي يعظمه في جيبه، كلما نظر إليها تقرب بها إلى الله، يقول ما نظرت إلى صورة حبيبي وشيخي ووليي إلا شعرت بالعافية والانشراح في الصدر، أعوذ بالله. وبعضهم إذا مر يتمسح بها، وبعضهم يضعها تحت وسادته، كلما يعني صحى من النوم أول ما يفتح عيونه عليها. ولقد رأيت رجل مرة ركب معي في السيارة، فكان كل ما مشينا خطوات بالسيارة نمشي أنا أسوق السيارة يخرج الصورة يتفرج فيها ويتمتم، فعجبت من هذا الفعل. وهكذا كل ما شيء في الطريق مرات وكرات، فقلت ما هذه الصورة؟ فقال لا لا ما في شيء، يعني أراد أن يخفي الأمر. فلما دخلنا البيت عندي، جاء للبيت الغداء عندي، وهو رجل عامي جاهل، ويعني خرج ملابسه ودخل إلى الحمام يستحم، فأخرجت الصورة التي في جيبي ورأيتها صورة أحد الدجاجلة عندنا في حضرموت، معروف دجال كبير، فعرفت الأمر. فلما خرج قلت له أسألك سؤال بارك الله فيك، قال تفضل. قلت له يعني إذا جبت صورة، أنا واحد عندي مريض وجبت صورة بن حفيظ هذا اللي تقوله هو المعظم هذا اللي عندهم، صلى الله عليه الهداية والله يأخذه ولا يرديه، يعني إذا نظر في الصورة يشفيه؟ قال نعم، هذا ولي من أولياء الله تعالى. قلت أعوذ بالله من الشيطان، إذا أنت كنت تنظر فيها؟ قال ومن أخبرك؟ قلت له أنا خريتها من جيبك وريتها. قال استرك. قلت له استرك، إذا أنت تعلم أنها لا تجوز. قال لا لكن بعض الناس يتكلمون فيها. قلت له أنا من الذين يتكلمون فيكم، احذر اتق الله، هذا كفر. إذا كنت تنظر الصورة وتظن أن هذه الصورة تنفعك أو تضرك، والله هذا كفر بعينه. وبينت له الأمر، ولعله بعد ذلك ترك الأمور هذا، سأل الله أن يهديه ويهدي الجميع. إذا المسألة ليست بالهين يا عباد الله، احذروا فإن الأمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال باب ما جاء في كثرة الحلف. هذا الباب فيه بيان، قال باب ما جاء من الوعيد، يعني باب ما جاء من الوعيد في من يكثر الحلف. والحلف المقصود به التعظيم، الإنسان لما يريد أن يؤكد شيء يذكر عليه معظم ويقسم به. والذي ينبغي في من أراد أن يؤكد شيء تعظمه فليعظم الله تعالى، لا يحلف إلا بالله، لا يعظم غير الله تعالى كائنا من كان. وإن عظم غير الله كتعظيم الله فهو الكفر بعينه، وإن عظم غير الله دون ذلك فهو الشرك الأصغر. قال الشيخ وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، من معاني هذه الآية كما ذكر المفسرون أي احفظوا أيمانكم من أن تحلفوا بغير الله، هذا معنى. المعنى الثاني احفظوا أيمانكم أنكم لا تحلفون إلا بالله صادقين بصدق، لا تحلف بكذب. ومن معانيها أيضا احفظوا أيمانكم أنكم إذا حلفتم وفوا بإيمانكم، لا تخالفوا ذلك، لأن هذا تعظيم لله تعالى، ومن عظم الله تعالى لا يحلف إلا به، ومن حلف بغير الله تعالى فقد أشرك، إما شرك أكبر أو أصغر كما ذكرنا. إذن هنا نهي على عن الحلف، والإنسان لا ينبغي أن يكثر من الحلف، إنما يحلف إذا اضطر إلى ذلك، وإذا حلف يحلف صادقا، وإذا حلف في أمر ينبغي أن يكون متأكد منه ثم لا يتزحزح عما قال. ولذلك يقول الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعل يعني تحلف بالله في كل شيء، هذا استهانة بالله، تريد يعني أمر تمرق تحلف بالله، يقول لا ماذا تريد هذا، يعني يريد أن يثبت أمره وهو كاذب ربما، يقول لا انتبه هذا فيه يعني استهانة بالله تعالى، والله تعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني مثلا تقع فيها من الذنوب الكبائر ما الله بعليم. قال عن هذا أيضا الباب فيه بيان أن من حلف بغير الله ينبغي أن يحذر ويتبين له أن يعظم الله تعالى وأن لا يحلف بغير الله، وأن الحلف بغير الله تعالى إما أن يكون كفر أكبر كما ذكرنا، إذا حلف معظما لغير الله كتعظيم الله، كالذي يقول والنبي، يقول والله والنبي، يقول ليش تبص النبي يعني النبي كالله، يقول لا، يقول هذا كفر، أو عظمه نوع تعظيم هذا شرك أصغر، كالذي يقول ورأس أبي، والذي يقول وهذا الحلال، إيش تقصد بهذا؟ كان نوع تعظيم فهذا شرك أصغر، لا ينبغي، هذا فيه نقصان التوحيد، إذا يحذر الإنسان. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه البخاري ومسلم. يعني بعض الناس يحلف للبايع وللمشتري، إذا جاء مشتري بكم هذا يقول له هذه والله علي بكذا وسأبيع لك كذا، والله لا، يعني إيش يمين هنا ويمين هنا، يريد أن ينفق سلعته، ولا شك الناس يصدقون ويقول والله حلف بالله وتنفق سلعته يعني يكسب، يعني يبيع في اليوم 20-30-40 حبيب بهذا اليمين التي هي ليست لمصلحته لو علم خطر الحلف بالله تعالى، ولو عظم الله حق التعظيم. ولذلك قال ممحقة للكسب، هذا كسب لا خير فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صحيحين حديث ابن عمر البيعان، شوف الذي يبيع ويشتري، البيعان بالخيار فإن صدق بورك لهما وإن كذب محقت بركتهما، إن صدق وبين بورك لهما وإن كذب وأخفيا وسترا ودلسا محقت بركتهما، هذا البيعان. وهكذا الذي يقدم اليمين وأخر اليمين في بيعه يريد منفقة السلع، هذا كسب محق لا خير فيه ويجر عليه وبال. قال وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هم يا رسول الله؟ قال أشيمط زان، يعني رجل كبير في السن ثم يفعل الزنا، صلى الله سلام والعافية، هذا الذي يظهر أنه قلبه مريض بالزنا تعود ذلك، ما رأى الشيب على رأسه نذير بقرب موته، فهذا من الثلاثة الذي يعذبهم الله تعالى عذابا لا يكلمهم الله، أي كلام فيه رضا، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا يزكيهم أي لا يثني عليهم ويعني يبرئهم، وإنما غضب عليهم الله تعالى، ولهم عذاب أليم إذا يعذبون. أشيمط زان وعائل مستكبر، الذي يجعل كثير من الناس يستكبرون، ما عندهم من مال أو جاه أو شيء من هذه الحطام الدنيا، وليس لهم ذلك أن يفعلوا، لكن يحصل هذا بين الناس. أما هذا عائل فقير له عيال وليس له شيء ثم يستكبر، ماذا هذا؟ أعوذ بالله، هذا أيضا من الوعيد. قال ورجل جعل الله بضاعته، هذا هو الشاهد من الحديث، جعل الله تسويق بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني في يمين في الشراء في البيع في كل شيء، الله والله 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 والله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رواه الطبراني بسند صحيح، وهو حديث صحيح. قال في الصحيح عن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين، بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم أن يعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يرواه الصحابي الجليل رضي الله عنه عمران بن حسين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الذي عاش فيه الرسول والصحابة معه، هذا خير القرون، لأن يعني أكمل علما وأكمل فكرا وأكمل عبادة وتوحيدا وقربا إلى الله تعالى، خير القرون في قرون الإسلام. قال: ثم الذين يلونهم، فذكر القرن الثاني، هؤلاء من التابعين قريب من الصحابة، لا زال الخير فيهم كثير في الفهم والعلم والعمل والتوحيد وأمور الدين وهكذا، وإن كانت قلت شيء بعض الشيء. ثم القرن الذي يليه الثالث ظهرت فيهم البدع، خف فيهم الورع، ليسوا كالقرون التي قبلها، لكنهم أيضا من خير القرون من حيث التطبيق عموما للدين. قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، جاء في بعض الأحاديث من ثلاثة قرون وهكذا. قال: ثم أن يعدكم قوم، يعني يمر، يعني يأتي عليكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. الشهادة معناها اليمين، هنا معناها اليمين، ودليل ذلك قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي نحلف إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن الشهادة هنا معناها الحلف، تقوم مقام الحلف. أتشهد؟ قال: نعم أشهد، يعني كأنه قال: والله إن هذا فعل كذا، أن هذا حصل كذا. فهؤلاء يشهدون ولا يستشهدون، يعني ما أحد يطلب من الشهادة يأتي يتلقف، يريد مصلحة من هذا أو جاء أو شيء من هذا، ولا يخاف الله تعالى في حلفه وشهادته، لأن الشهادة شهادة عظيمة شأنها. والشهداء الأبرار الذين يشهدون بالقضايا بالحق، ينصر الحق، هؤلاء مع الأنبياء والصالحين. نعم. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، خيانة، يحب الخيانة، إذا ائتمنوا إنسان خانه، والخيانة شر عظيم وعليها وعيد. قال: وينذرون ولا يوفون، النذر ذاته أصلا ممنوع كما أخبر الرسول، النذر الذي بخير، لكن مع ذلك إن نذر في ما كان فيه خير وقربة وجب عليه الوفاء، مثل ما ذكر الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. فالذين لا يوفون هؤلاء من الذين يكلون ويقعون في المحرمات. قال: ويظهر فيهم السمن، يعني هذه صفة من صفات الناس آخر الزمان، نسأل الله السلام والعافية. فالشاهد من هذا الحديث: يشهدون ولا يستشهدون، يعني يكثرون من الحلف. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هنا أثبت ثلاث قرون، ثم يجي قوم تسبق شهادته أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذاك الحديث الذي مر معنا آنفا. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يزجرونهم، يقولوا: لا تشهد إلا في شيء أنت واثق منه وحق، ولا تكثر اليمين، احذر، يعني يخافون على يعني أولادهم فيحذرونهم من هذه الأمور التي فيها مزالك تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباه وفي عذاب شديد. والعهد أيضا من تعاهد مع الإنسان هذا أيضا مجرى اليمين. قال ونحن الصغار يربونهم هكذا ينبغي أن نربي أبناءنا. إذن كثرة الحلف فيها شرك أكبر مثل ما ذكرنا، كمن عظم غير الله كتعظيم الله، وفيها شرك أصغر من عظم غير الله نوع تعظيم هذا أيضا شرك أصغر. وفيها من الكبائر من يحلف كاذبا يريد يعني المال والجاه وحطام الدنيا ولا يعلم أن هذا فيه شر عظيم وأنه ممحقة لما يعني يحلف فيه من أموال الدنيا وحطامها، يظن ذلك أنه خير وهو شر عظيم له. كنا في الدرس الذي قبله فيما يتعلق بالتصوير ذكرنا أن يعني التصوير المحرم يكون في ذوات الأرواح. طيب إذا صور إنسان ذوات روح ذات روح، صور إنسان أو حيوان أو غيره ثم لم يجعل له رأس، لم يجعل له رأس، فهذا لا يعد مما جاء فيه الوعيد، لا يعد مما جاء فيه الوعيد، لأنه لم يجعل له رأس، والرأس فيه يبدو الحيوان. ودليل ذلك ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل رضي عليه السلام كان قد وعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه، وأن النبي وعده جبريل ذات يوم فجاء ولم يدخل، يعني لم يدخل جبريل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عن ذلك فقال إن في البيت تمثالا وسترا، تمثالا وسترا فيه تصاوير، يعني في تمثال في البيت وفي أيضا ستر اللي هو الكرام هذا وعليه تصاوير، وكلبا، ثلاثة أشياء في البيت. ثم قال مر برأس التمثال، رأس التمثال مر بقطع رأسه أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان مهانتان يعني طوطآن، وبالكلب أن يخرج. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث الأمور لإزالة الحرمة في هذا الشجر: التمثال يقطع رأسه، والوسادة والستر يقطع يكون وسادة وما يقطع، والكلب يخرج خارج المنزل. فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه إذا زال الرأس ما بقي صورة إنسان ولا صورة حيوان. هذا يعني ملحق بباب ما جاء في المصورين. ونسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، وفقنا الله وإياكم لكل خير وبارك فيكم. وبهذا نختم درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.